ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هكذا يقرر ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين بعض مقومات هذه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ويقول في موطن آخر: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هكذا موقف آخر: فما هي الدعوة وما مقومات الدعوة ومن هو الداعية الإسلامية الحق إلى الله تبارك وتعالى؟ ما مكانة الدعوة وما فرضيتها؟ هي فريضة أم فضيلة؟ وما مقومات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ ما دور الدعوة الآن في هذا العصر الذي نحياه الآن في هذه الأمواج المتلاطمة؟ وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم بتحية الإسلام وأهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج القضية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة فضيلة الإمام العالم الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف أخباركم مولانا؟
الحمد لله بخير.
بارك الله فيك وأحسن الله إليكم. تقبل الله منا منكم صالح الأعمال والطاعات.
آمين.
بارك الله فيك. سيد الكريم، حينما نقول لفظ الدعوة الآن وحضرتك كداعية منذ نعومة أظفارك، ما الذي قد يقفز إلى ذهنك مباشرة حينما تسمع كلمة الدعوة والداعية؟
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، البشير النذير، السراج المزهر المنير،
صلى الله عليه وسلم،
الذي عاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج، وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والرحمة والإيمان والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم صل وسلم وبارك على أشرف من دعا،
آمين،
وعلى أشرف من بلغ،
آمين،
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى وإن قصرت أعمالنا، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه.
آمين يا رب العالمين.
الدعوة إلى الله تبارك وتعالى نور وحياة.
رائع.
حين تتكلم عن الدعوة فأنت تتكلم عن الحياة.
الحياة.
فلولا الدعوة ولولا البلاغ ما عرف الخلق خالقهم
سبحانه وتعالى،
وما عرف الناس الغاية التي من أجلها خلقوا أصلا. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى صورة من أرق صور الرحمة من الله بالبشرية،
تمام،
لأنه من فضله أخذ عليهم الميثاق واستنطقهم وأنطقهم وشهدوا له بالوحدانية. لكن من كمال رحمته وتمام عدله وعظيم فضله لم يحاسب الله البشرية على ما أقرت به في ميثاقها الأول، وإنما وإنما أرسل الرسل والأنبياء وأبقى العلماء من بعدهم ليحملوا منهجهم ليبلغوا الخلق عن الحق تبارك وتعالى. فكلما شردت البشرية عن منهج الله وتناست عهدها وإقرارها وميثاقها الأول في قوله:
وإذ أخذ ربك
من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، لم يحاسب الله البشرية على إقرارها في هذا الميثاق، وإنما أرسل الرسل. كلما شردت البشرية عن منهج الله وتناست هذا الإقرار وهذا العهد والميثاق ذكرها المرسلون وذكرها الأنبياء. فإن رحل النبي إلى ربه تبارك وتعالى جعل الله في أمة هذا النبي من العلماء من يحملون منهجه ويرفعون نفس الراية التي جاء بها، ليبلغ هؤلاء العلماء السائرون على درب الرسل والأنبياء الخلق عن الحق، لتظل البشرية دائما أبدا موصولة بهذا المنهج الرباني من عند الرب العلي الذي خلق وهو وحده الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير
سبحانه وتعالى. هؤلاء العلماء هم الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. فما هي الدعوة ومن هو الداعي؟
الدعوة كما قول ابن منظور في لسان العرب وغيره، دعوت فلانا أي صحت به ودعوته
بصوت عالي مثلا،
ناديت عليه.
تمام.
ودعا قوم آخرين أي صاحوا بهم ونادوا عليهم.
تمام.
وتجمعوا. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي دعوة الخلق إلى الإسلام، دعوة الخلق إلى الإسلام، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. والداعي إلى الله هو الذي يبلغ عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة العذبة المهذبة. فمنهج الدعوة أخي محمد توقيفي.
توقيفي؟
توقيفي بمعنى
ما الدليل؟ نعم.
ليس من حقي كداع إلى الله تبارك وتعالى أن أضع أنا لنفسي منهج الدعوة والبلاغ، لأن الله سبحانه قد حدد هذا المنهج الدعوي لسيد الدعاة، لإمام الرسل والأنبياء. فليس من حق أحد يسير على هذا الدرب المنير أن يختار لنفسه من القواعد والأصول والأسس الدعوية ما يشاء، وإنما يجب عليه أن يتوقف بهذه القواعد التي أرساها القرآن الكريم وعلمها سيد الدعاة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى مثلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وكما في قوله سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، وكما في قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا
زانة
وما نزع الرفق من شيء إلا
شانة.
هذه قواعد وهذه أسس
رائع.
هذا
رائع.
منهج توقيفي ليس من حقي أن أخالفه إن أردت أن أسير على درب سيد الدعاة وإمام النبيين والمرسلين.
أنا أود أن أفصل هذا المنهج مع فضلاتكم، لكن إذا أذنت لي نرجئه لتعريف حكم الدعوة.
جميل.
الدعوة فرض، فريضة، فضيلة، ما حكمها؟
هذا أخطر سؤال.
بارك الله فيك.
هذا أخطر سؤال، بل ويجب على الأمة أن تعي السؤال وأن تتوقف طويلا عند الجواب.
نستمع ونتعلم منكم سيدي.
الدعوة إلى الله أخي دكتور محمد
بوركت
فريضة وضرورة.
فريضة.
فريضة وضرورة. وضرورة.
فرض عين أم فرض كفاية؟
سأفصل.
تفضل يا مولانا.
أنا لا أعلم عملا على وجه الأرض أشرف من الدعوة.
هل هذا تعصب لكونك داعية؟
بنص القرآن.
علمنا.
قال تعالى
نعم الله
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله.
الله
أجيبوا يا أهل الأرض.
أحسنت.
أحسن.
هذا سؤال
رائع
يقول فيه الملك: من أحسن من هؤلاء؟ من أحسن من هؤلاء الأولياء الأصفياء الأتقياء الخيرة من خلق الله، على رأسهم الرسل والأنبياء، وعلى رأس الرسل والأنبياء الإمام الأعظم والنبي الأكرم محمد صلوات الله عليه وعلى إخوانه أجمعين من لدن نوح إلى محمد: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. انظر إلى جمال القرآن: والذي أوحينا إليه.
رائع.
انظر إلى هذا الربط البديع: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. وبين هذين النبيين الكريمين من أولي العزم: وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب.
نعم.
الشاهد أن الدعوة إلى الله عز وجل أشرف عمل على وجه الأرض.
تمام.
لذا
هذه مكانة الدعوة،
هذه مكانة الدعوة
عند الله عز وجل،
عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
تمام.
لذا جعلها الله تبارك وتعالى فريضة
على الكل،
على أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم.
ليه؟
لما؟
الأمة هي الأمة الخاتمة أو الخاتمة،
يجوز الاثنين.
نعم.
تمام.
هي آخر الأمم.
طيب.
وقد شرف الله أمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوظيفة، بوظيفة الدعوة والبلاغ، وأبقى فيها هذه الفريضة لتظل الأمة مبلغة عن الله تبارك وتعالى أهل الأرض، لا أقول أهل الإسلام،
أهل الأرض قاطبة،
أهل الأرض قاطبة،
مسلمهم وغير مسلمهم.
فالأمة في الأرض أمة دعوة.
تمام.
وأمة النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليها أن تدعو أهل الأرض
إلى الإسلام،
إلى الإسلام بالقواعد التي أصلناها وسنفصلها.
تمام.
قال الله عز وجل، لأن الأدلة من القرآن والسنة قد دلت على الوجوب وعلى الفرضية.
تمام.
قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير.
تمام.
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
تمام.
الحافظ ابن كثير يعلق على هذه الآية فيقول: ولتكن منكم أمة منتصبة للأمر بالمعروف، للقيام بهذا الشأن، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، وإن كان ذلك واجبا على كل مسلم، على كل فرد بعينه، كل بحسبه،
كل بحسبه،
كل بحسبه.
إذن كل فرد بعينه، هذا فرد عين.
الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فرض عين على كل مسلم، لكن كل بحسبه. بمعنى
فصل هذه
العالم الدعوة إلى الله فرض عين عليه
بالعلم،
بالعلم إن آتاه الله العلم. ولا يوجد في المكان من يبلغ عن الله ولا عن رسوله، فتصبح الدعوة إلى الله فرض عين على هذا العالم، وإن تقاعس فهو آثم،
يأثم،
يأثم. بل إن تركت الأمة كلها الدعوة والبلاغ فالأمة كلها آثمة.
الله أكبر.
وينفي الإثم عن الأمة بعض العلماء والدعاة الذين ينتصبون للدعوة والبلاغ. هل تدبرت مكانته؟
مرة ثانية. رائع.
ينفي الإثم عن الأمة انتصاب بعض العلماء والدعاة الذين يقومون بواجب الدعوة والبلاغ.
أي شرف هذا؟
أي شرف هذا؟ وأي مكانة للعلماء؟
لا تدانيها مكانة.
فالعلماء صمام أمان بفضل الله تبارك وتعالى.
نعم.
الشاهد أن
ولتكن منكم أمة، هذا وكأنه لام أمرية مثلا.
نعم، لام الأمر، ولتكن لام الإلزام، لام الإجاب.
تمام.
ولتكن منكم أمة.
نعم.
ويبقى كل مسلم يجب عليه الدعوة أو تجب الدعوة عليه.
لا، قد يهب أحدهم يا شيخنا هو ليس على قدر واف من العلم يقول أنا داعية وهذا فرق.
أحسنت. ولذلك دعني أفرق بين نوعين من الدعوة.
فضل.
النوع الأول دعوة البلاغ عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم,
الله عليه وسلم
بالدليل من القرآن والسنة, وهذا واجب العلماء والدعاء.
تمام.
لأنه لا بد أن يكون العالم المبلغ عن الله تبارك وتعالى على بصيرة كما بينا في الآية السابقة.
نعم.
على علم.
نعم.
على فهم.
نعم.
على دراية إلى غير ذلك مما سنفصله.
تمام.
وتبقى الدعوة الأخرى وهي واجبة على كل مسلم, ألا وهي الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى بالخلق,
السلوك يعني.
السلوك.
تمام. دعوة بالسلوك,
بالقول الجميل. بالبذل والإنفاق والعطاء, بطبع الكتب, بطبع الأشرطة, بطبع الكتيبات, بالإنفاق على الفضائيات التي تبلغ عن الله بلغات الأرض المختلفة, هذه دعوة.
وكل هذا له أجر الداعية إن شاء الله يعني.
من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه, لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا, ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه, لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فالدل على الخير
كفاعله,
كفاعله.
نعم.
يعني لو أنك الآن بفضل الله تبارك وتعالى لا تستطيع الدعوة والبلاغ بلسانك لأنك لا تملك الأدلة مثلا, لا تحفظ من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ما يؤهلك للدعوة والبلاغ, لكنك تمتلك المال, هيا ادعو الله عز وجل إلى الله عز وجل بمالك, بطبع الكتب, بطبع الأشرطة,
ندعم الموجود مثلا,
بدعم طالب علم, بالإنفاق على حافظ لكتاب الله, بالإنفاق على داعية إلى الله تبارك وتعالى يبلغ بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا من أعظم أوجه الإنفاق التي لن تبلغ إليها كثير من أهل الفضل.
صحيح صحيح.
إذن الدعوة إلى الله كما قال علماؤنا, منهم من يقول من باب الأمانة ومن باب التأصيل العلمي, الدعوة إلى الله عز وجل, منهم من يقول هي فرض على الكفاية, بمعنى إذا قام بها البعض سقط الإثم عن بقية الأمة, والبعض الآخر يرى أن الدعوة إلى الله عز وجل فرض عين على كل مسلم ومسلمة, كل بحسب قدرته واستطاعته. فالعلماء عليهم واجب البلاغ بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال أهل العلم, وسائر المسلمين عليهم الدعوة بأخلاقهم وسلوكهم. لأنني أقول الأمة قصرت مرتين يا دكتور محمد,
الأولى في تاريخ الأمة الأولى
قصرت مرتين فيما يتعلق بأمر الدعوة والبلاغ.
الأولى
قصرت حين لم تشهد للإسلام على أرض الواقع شهادة عملية,
بمعنى
الأمة انحرفت كثيرا وابتعدت كثيرا عن دين الله,
الأمة كلها
إلا من رحم ربي.
نعم. ونعم بالله.
انظر إلى واقع الأمة,
مزري.
الواقع أليم.
نعم صحيح.
مع أنها أمة غرس حبها في قلبي.
صحيح.
وهذا ليس من باب الجلد وليس من باب الرجم, وإنما من باب التذكير وذكر, فإن الذكر تنفع المؤمنين,
وقفة لإعادة الأمجاد,
لنعود إلى الله جل وعلا. لكن الأمة ابتعدت كثيرا عن منهج ربها ومنهج نبيها, وانظر إلى الواقع لتعلم. صحيح. ذلك علم اليقين. نعم. الشاهد أننا لم نحسن أن نشهد لدين الله تبارك وتعالى شهادة عملية خلقية قولية صادقة على أرض الواقع.
الثانية,
الثانية لم نحسن أن نبلغ دين الله تبارك وتعالى لأهل الأرض بمنهج سيدنا رسول الله, قصرنا مرتين. ولذلك أنا كنت أقول ولازلت إن أكبر حجر عثرة في طريق انتشار الإسلام في أرجاء الأرض كثير من المنتسبين إلى الإسلام.
ما الذي منع الدعاة والعلماء أن يبلغوا دين الله سبحانه وتعالى لكافة بقاع الأرض؟
أسباب كثيرة جدا,
منها ما يخصهم مثلا حتى نصلح.
بكل أسف أنا أرى أن الأمانة والمسؤولية أكبر بكثير من مسؤولية بعض أفراد وأشخاص الدعاة. أراها مسؤولية أمة, أراها مسؤولية دول. يعني على سبيل المثال أنت لا تجد الآن قناة فضائية واحدة في الأمة كلها على مستوى دعوة البشرية إلى الله عز وجل بلغات أهل الأرض.
صحيح. لا يوجد,
لا يوجد. مع أنني أدين لله بأن الجهاد ليس غاية. هذا كلام خطير.
الجهاد ليس غاية,
ليس غاية. وأرجو من أبنائنا وشبابنا أن يعوا هذا جيدا, لأن الخلط في هذه القضية وقعنا في حرج. أقول بملء فمي, الجهاد ليس غاية, وإنما هو وسيلة لأشرف غاية ألا وهي الدعوة والبلاغ.
مرة ثانية، لأن هذا بالفعل موضوع خطير
جدا.
نفهم أن الجهاد هو الغاية العظمى.
لا، ليس غاية.
الموت في سبيل الله أسمى أمانينا.
الجهاد ما شرعه ربنا تبارك وتعالى إلا لحماية الدعوة. إلا لحماية الدعوة
فقط.
نعم. الغاية العظمى هي أن نعبد الخلق للحق بالدعوة والبلاغ. بالدعوة والبلاغ.
والبلاغ.
أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الخلط بين مقامي الجهاد والدعوة خلط خطير. فمقام الدعوة لين ورحمة وحكمة وأدب وتواضع ورفق إلى غير ذلك.
ومقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أرض المنكر أرضني مولانا.
نعم.
من مقامات الدعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
جميل.
والنهي عنها قد يقتضي جهاد وقد يقتضي عراك.
ولذلك أنا قلت الجهاد ما شرع إلا من أجل الحفاظ على هذه الدعوة بهذه الضوابط. يعني أنا أحمل مصباحا،
تمام،
أضيء به الطريق، وأنا أمشي به أضيء به الطريق.
نعم.
ليس من حقي أن أكره أحدا على أن يسير معي، إنما أنا أضيء له الطريق. أنا أدله على الحق، أنا أبين له الخير، أنا أقول له قال خالقك كذا وكذا، افعل كذا ولا تفعل كذا، لكنني لا أكرهه على أن يعتقد معتقدي. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟
لا.
وقل
لا.
الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن في الوقت ذاته ليس من حق أي أحد أن يخرج علي ليحطم المصباح في يدي الذي أضيء به الطريق لنفسي ولمن اختار أن يسير معي في ضوء هذا النور.
إذا هكذا انتصر الإسلام بحد السيف.
بل بالعكس، هل تدبرت أنا ما قلته؟ أقول
نعم.
أنا أحمل مصباحا، أنا أحمل نورا، أحمل قرآن.
لا تكره أحدا على أن يتبعك.
ولا أكره أحدا على أن يتبعني بعد البلاغ. لاحظ كل
بعد لفظ. البلاغ
لاحظ تمام. كل لفظة بعد البلاغ وبعد الدعوة.
تمام.
وفي الوقت ذاته ليس من حق أي أحد عاقل منصف أن يخرج علي في الطريق ليقتلني أو ليحطم هذا الضوء في يدي.
فإذا فعل هنا
يأتي
الجهاد.
دور الجهاد.
وإذا لم يفعل
أنا أبلغ
فقط
بلا عنف.
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده.
دي قضية يعني إن شاء الله نتعرض طيب. لها، لكن دعني أجيبك الآن حتى لا يختلط.
نعم بالضبط.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط وليس كما تصور الكثيرون. أجيبك بكلام أغلى من الذهب لشيخ ابن القيم
عليه
رحمه الله تعالى.
نعم.
يقول في كلام بديع: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إجابة إنكار المنكر.
إجابة إنكار المنكر.
يعني إنكار المنكر إيه؟
واجب.
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 بل هو القطب الأعظم لهذا الدين.
طب رائع.
بل هو شرط من شروط خيرية الأمة.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
هذا شرط رائع. من شروط خيريتها.
رائع.
طيب.
تمام.
يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إجابة إنكار المنكر.
تمام.
ليه؟ ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله.
طيب صلى الله عليه وسلم.
فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر أي من المنكر، فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله.
خطير.
خطير. ولقد كان النبي ولزال كلامه لشيخنا ابن القيم. نعم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أكبر المنكرات في مكة.
ما هي؟
يرى أكبر المنكرات في مكة.
ما أكبر المنكرات في مكة؟
هل وجدت أكبر وأشنع من أن توضع الأصنام حول بيت الله الحرام؟
لا لا.
أبشع صور الشرك.
لا. نعم.
ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أكبر المنكرات بمكة ولا يستطيع تغييرها. هذا كان في المراحل الأولى مراحل الاستضعاف.
تمام.
اسمع ماذا قال ابن القيم. قال: بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم، لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام.
الله،
ألم أقل لك الموضوع له ضوابط؟
جدا جدا
له علم.
فلم يصنع الرسول عليه الصلاة والسلام درء المفسدة.
أحسنت، له فقه. يعني أنا أستطيع أن أغير بيدي فيما لا يترتب على ذلك ما هو أعظم من المنكر الذي غيرته بيدي. أنا أستطيع أن أغير بيدي في بيتي، لكن قد لا أستطيع أن أغير بيدي في الشارع.
صحيح،
قد يترتب على تغيير هذا المنكر بالشارع باليد مفسدة أربع أي أعظم من المنكر الأصلي.
تمام. وهنا لا يتهم الداعية بأنه متخاذل أو متكاسل
أبدا،
أو
هذا لا يقول هذا إلا رجل لا يفقه شيئا في دين الله. نعم. ولا يفرق بين الأدلة ومراتبها ومناططها. ومن هنا يأتي هذا التقسيم النبوي البديع، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بهذه الضوابط.
تمام.
بل حتى قال علماؤنا يحرم على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إن غلب على ظنه أن يغير المنكر بكلمة حسنة أن يقول كلمة سيئة أو بذيئة.
يحرم
عليه إن غلب على ظني أنني سأغير منكرا بكلمة جميلة. لا تستعمل في هذه الحالة إن غلب على ظنك هذا لفظة سيئة أو شديدة أو عنيفة أو بذيئة أو نابية. فالقضية لها ضوابط،
ديننا جميلة
جدا. ولذلك أنا أقول أخي محمد، يأتي الترتيب النبوي لو فهمناه وفهمه شبابنا يعني لا بفضل الله تبارك وتعالى لربما غزت دعوتنا القلوب، وليس كما صدت كثير من أقوالنا وأفعالنا وأغلقت كثيرا من القلوب. وما أبرئ نفسي،
هذا من نوع من جلد الذات مولانا مثلا.
خلينا نقول نقد الذات
مصالحة
ومصارحة لننطلق.
تمام.
يأتي يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد صحيح مسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره
بيده.
طيب، ما قدرتش يا رسول الله، فمن لم يستطع
بلسانه
فبلسانه. الكلمة الجميلة المهذبة المحترمة الراقية فبلسانه. طيب، ما قدرش أتكلم فبقلبه. يا سلام،
وهذا
وذلك أضعف الإيمان. لا أنا أزيد،
هو أضعف اسمه ولا فعل؟
لا، دي صيغة أفعل تفضيل. أو يعني
ذلك أضعف الإيمان، مش أضعف الإيمانة.
لا، وذلك أضعف الإيمان.
نعم.
ولذلك أزيدك
يا ليت،
أن حتى الإنكار بالقلب سماه المصطفى جهادا.
وكيف ذاك؟
اي والله
صلى الله عليه وسلم، كيف ذاك؟
سماه المصطفى جهاد. كيف ذاك؟ روى مسلم في صحيحه،
نعم،
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله الا وكان له من امتي حواريون واصحاب.
تمام.
ياخذون بسنته ويقتدون بامره، ثم انه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. خلي بال حضرتك،
معك.
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن.
طيب.
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن.
عظيم.
شايف التلت بقى؟
عظيم.
أيوة. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن.
الله أكبر.
وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. لا عذر لك إذن
بالقلب،
لا عذر لك إن لم تنكر المنكر بقلبك.
بالقلب.
إن كنت عاجزا عن إنكاره بلسانك أو
بيدك.
أما أن ترضى عن المنكر وأن تسلم بالمنكر وأن ترخص للمنكر وأن تفتي للمنكر وأن تؤصل للمنكر وأن تزين للمنكر، فأنت مشارك في المنكر.
سلم يا رب.
نعم، أنت مشارك في المنكر إن رضيت، لكن من لم يرضى لكنه لا يستطيع لا بيده أن يغير ولا بلسانه أن يغير، وإنما بقلبه يغير، لا يرضى. والله جل وعلا يطلع من قلبه على هذا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: فمن جاهدهم، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.
هل ينبغي أن ننظر إلى الحديث مثلا نظرة أخرى، من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، هذه ولية أو سلطة ولي الأمر، وباللسانه سلطة العلماء الأقحاح الربانيين، وبقلبه وهذا للعوام؟
بعض أهل العلم قال ذلك.
حضرتك تميل لأيها؟
لا، أنا لا أميل إلى هذا، لأنني قد أمنع رجلا يستطيع أن يغير بيده بالضوابط الشرعية فيما لا يترتب على تغييره ما هو أعظم من المنكر، أمنع عنه هذا الحق.
سليم.
وإنما تستطيع إن فعلت ذلك في بيتك، وأستطيع أن أفعل ذلك في بيتي، وتستطيع أن تغير في مرحلة أخرى بلسانك وهكذا.
تمام.
فهذا الأمر يعني لكل مسلم بالضوابط الشرعية، حتى لا ترتب مفسدة أربى من المفسدة الأولى التي انطلق لتغييرها.
إذن الدعوة نوعان، دعوة بلاغ ودعوة سلوك. دعوة بلاغ هذه وظيفة العلماء،
نعم،
الملمين بالشروط والضوابط الشرعية هذه.
جميل.
مكانة الدعاء في ميزان القرآن والسنة كيف تراها؟
مكانة عظيمة.
لا.
يكفي أن الله تبارك وتعالى قال من أحسن منهم؟
لا أحد.
ولذلك لا. أنا أعجب لأولئك الذين تطاولون على العلماء وتطاولون على الدعاء.
نعم.
ولكنني أعلم علم اليقين أنه قد تطاول الخلق على الخالق ذاته جل جلاله
سبحانه وتعالى،
وتطاولوا على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه،
وتطاولوا على العلماء الربانيين والأئمة.
نعم.
الصادقين. وهذه سنة ثابتة لن تتبدل ولن تتغير، ولا ينبغي أن ينقص العلماء والدعاة عن دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى، طائعين مختارين غير مكرهين ولا مضطرين بسبب بعض الفتن والمحن والأذى والابتلاءات.
ومن يفعل ذلك منهم ما حكمه؟
مقصر.
مقصر.
مقصر، وحكمه إلى ربي تبارك وتعالى. لا أتألى على الله. لكن اعلم أن الله عز وجل
لا يجوز له شرعا هذا أن يتقهقر.
لا يجوز، لا يجوز شرعا، ليس الأمر اختيارا.
الأمر
قال الله تبارك وتعالى لنبيه أشرف الدعاء وسيد الدعاء، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أي ناصرا ومعينا ومنتصرا، إلا بلاغا من الله ورسالته، أي إلا أن أبلغ دين الله ورسالة الله.
هل هذا أمر بخصوص السبب أم بعموم اللفظ؟
ليس الأمر أبدا بخصوص السبب كما قال جماهير المفسرين.
تمام.
وإنما بعموم اللفظ. إذا قال الله للنبي يا أيها النبي اتق الله، فهل معنى ذلك أن كل مؤمن في الأمة ليس مأمورا بقوله تعالى اتق الله؟
ده الكل مأمور.
نعم. فإذا ليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى واجبة على الأمة.
هنا أيضا العبرة بعموم اللفظ.
نعم.
لكن العصمة للرسول عليه الصلاة والسلام خاصة.
العصمة له خاصة.
خاصة. نعم.
نعم. العصمة له خاصة.
صلى الله عليه وسلم.
ومع ذلك، ومع ذلك الله يعصمه من الناس من القتل. لكن تعرض للأذى.
بالضبط.
تعرض.
قل لفضلتك الآن يعني.
نعم. تعرض لابتلاءات شديدة.
صحيح. صحيح.
بل اتهم في عرضه. وفي شرفه. وفي أحب زوجاته إليه بعد خديجة، واتهم في عقله، واتهم في صدقه، اتهموه بالكذب، واتهموه بالجنون، ووصفوه بأبشع الصفات، ومع ذلك ما تخلى. قال له ربه من أول لحظة يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر. فما كان بالأمس حلما جميلا أصبح اليوم حملا ثقيلا، فقام بأبي وأمي وروحي
صلى الله
وبلغ عليك. ووالله الذي لا إله غيره لم يذق طعم الراحة حتى نزل عليه قول ربه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
بارك الله فيك. لكن الرسول اتهم في عقله.
نعم.
بالجنون يعني.
بالجنون.
بالجنون.
نعم.
اتهام مباشر.
اتهام مباشر.
ولم يتقهقر.
ولم يتقهقر.
هل لأنه تأسى بأخيه يونس من قبل سيدنا يونس ترك قومه
بل بإخوانه جميعا من النبيين.
سيدنا يونس ترك قومه وذهب.
نعم.
مغاضبا إياهم.
نعم. ونهاه ربه تبارك وتعالى عن ذلك. نهى ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكن أنا أقول لم يتأسى سيدنا رسول الله بأخيه يونس فحسب، بل بجميع إخواني من النبي المرسلين. ألم يأمره ربه تبارك وتعالى بقوله فبهداهم
اقتده؟ رائع.
فبهداهم اقتده، اتبع سبيل هؤلاء وهدى هؤلاء فهم صفة الخلق وأحباب الحق تبارك وتعالى.
ما دامت هذه الدعوة لها منزلتها وشرفها عند الله تبارك وتعالى عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وتلك منزلة الداعية، فيطيب لي أن أسأل فضيلتكم ما مقومات الدعوة إلى الله عز وجل ومقومات الداعية؟
جميل. أنا أود أن أبشر ابتداء الدعاء حتى لا يتململوا ولا يتضجروا من محنة يتعرضون لها، أو كلام جارح يسمعونه، أو ابتلاء يتعرضون له. أود أن أبشرهم ببشرى الله لهم وببشرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم،
صلى الله عليه وسلم،
بأنه ليس أحد أفضل منهم وليس أحد أحسن منهم. وأبشروا بدعوة رسول الله لكم. رسول الله دعا لكم، دعا لكم بنضارة الوجه، نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال صلى الله عليه وآله وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أي فضل هذا وأي شرف! والله الذي لا إله غيره لا أجد شرفا أربى من هذا الشرف، ولا مكانة أعظم من هذه المكانة. إنهم ورثة الأنبياء.
لكن نضر الله يعني وجه رجل هنا، هل الدعوة وظيفة مولانا؟
هي أشرف وظيفة، لكنها ليست بالمفهوم الدنيوي.
تمام.
إنما هي رسالة، رسالة عظيمة وأمانة كبيرة وتبعة ثقيلة.
يقال مثلا، يعني اسمح لي أنقل لفظ الشارع حتى نتعلم من فضيلتك. لم يوجد على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء، ولا في زمن الصحابة دعاء.
كلا
بهذا المفهوم دعاء هذا داعية إلى الله.
هذا خطأ كبير وخلل كبير. ونقص في الفهم والعلم. لقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم دعاة في عهده وفي حياته الشريفة وفي وجوده الكريم المبارك، أرسلهم هنا وهنالك ليبلغوا عن الله وعنه عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
أرسل معاذ رضي الله عنه إلى اليمن ووضع له منهج الدعوة وأولوياته، وقال له يا معاذ إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم
أمر
نبوي صريح.
تمام.
فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
والله منهج رائع جدا. جدا.
أنا كنت بقول دايما،
أنا حبيت أن أقوله مرة ثانية لأنه جدا رائع.
الحديث الصحيحين.
نعم، عظيم.
قال يا معاذ إنك ستأتي قوما أهل كتاب.
تمام.
فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
صلى الله عليه.
يبقى دي الأولوية الأولى ونتعرض لها.
تمام.
وهذا المنهج، ولا يجوز أن أبدأ بغير هذه البداية. فإنهم أطاعوا لك بذلك، أقروا لك التوحيد، فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل.
تمام.
فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم.
تمام.
فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم.
نعم.
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
رائع.
طيب. نعم. وبعث
معاذ
سيد الدعاء
مصعب بن عمير.
أحسنت.
بارك الله فيك.
أحسنت. هذا الداعية
جميل
الذي ما ذكرته ورب الكعبة إلا ودمعت عيني ورق قلبي
أراها الآن،
مصعب أشرف من دعا بعد سيد الخلق وبعد الرسل الأنبياء مصعب. أنا كلما توقفت عند مصعب كداعية يا دكتور محمد والله يكاد عقلي أن يطيش. ليه؟ لا كثير من الناس لا ينتبه للسيرة ولا لدروس السيرة. السيرة مش حدوتة ولا قصة، ده منهج نتعلم منه، منهج. هل تعلم أنه صلى الله عليه وسلم حين اختار مصعب بن عمير ليرسله داعية إلى المدينة المنورة المطهرة المعظمة كان يضع، واسمح لي أن أقول هذا التعبير، كان يضع مصير الدعوة كله بين يديه.
الله أكبر. حكم خطير هذا
جدا. مكة تحارب سيد الدعاء
سليم،
وتحارب أصحاب من الموحدين،
نعم،
وتعرضوا للحصار
سليم،
والصحابة هاجروا إلى الحبشة،
نعم،
فالدعوة مطاردة من كل جانب، لم يبقى إلا يثرب
الملاذ
الأمل.
لا إله إلا الله.
فحين يختار النبي مصعب بن عمير ليرسله إلى هذه الأرض،
لفتة رائعة،
يضع مصير الدعوة كله بين يديه. لكن انظر كيف استطاع مصعب بن عمير الداعية المؤدب المؤدب الحكيم الرحيم الذي مثل الحبيب المصطفى أعظم تمثيل، كيف استطاع أن يغرس للإسلام شجرة وارفة الظلال في صخور يثرب؟
كيف يعني ربما نتعرف عليها في الحلقة القادمة
بإذن الله.
بارك الله فيك، يعني دموع الرحمة والمغفرة بإذن الله تعالى، ونقف هنيها عند هذه الدموع. وكيف استطاع سيدنا مصعب عليه رضوان الله أن يصنع هذا وأن يغرس بريقة الأمل لتكون المدينة هي مركز